شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 11 من برنامج تعليم الحجاج في سنته 35,436,000، وهو كتاب الحث على اجتماع كلمة المسلمين ودم التفرق والاختلاف للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. نعم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وزده علما وبصيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه أتوكل، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى خلق خلقه من العدم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، ليعبدوه وحده لا شريك له، ويطيعوه ويتقوه، ومدار ذكره ومرجعه على أداء حقوقه وحقوق عباده اللازمة والمستحبة التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي شعب كثيرة وأقسام، فمنها ما هو أصول، ومنها ما هو أحكام، ومنها ما هو قواعد، ومنها ما هو قواعد كلية تندرج تحتها كثير من الأحكام الجزئية، ومنها مقاصد ومطالب، ومنها ما هو موصول إليها
موصل
ومنها ما هو موصل إليها، وكلها ترجع إلى تحصين المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فمن أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا، واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم وائتلافهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال، والتعاون على ذلك قولا وفعلا، والنهي عن التفرق والاختلاف، وتشتيت شمل المسلمين، والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرة والإمكان. وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، قال تعالى آمرا عباده بالتمسك بحبله الذي هو دينه والاجتماع عليه، ناهيا لهم عن التفرق والاختلاف، ممتنا على عباده بتوفيقه لهم لذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى نهيا عن التنازع والاختلاف، مخبرا أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال مذكرا عباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال ذم المنافقين بتباغضهم وتفرق قلوبهم: ولو اجتمعت أجسامهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال جل جلاله ممتن على رسوله بلينه للمخالطين الداعي لتأليفهم واجتماعهم وعدم تفرقهم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، ووصف رسوله بأنه رؤوف رحيم، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان، وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسول الذين بعثهم لتبليغ رسالته وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدأ في هذا الأصل وعاد وأمر باجتماع العباد ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. وفي صحيح مسلم يعني أنت من الدارية. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلم وعامته. ومن أعظم النصيحة المسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه للأنصار منبها لهم بمنة الله عليهم بهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسببه: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، متفرقين فجمعكم الله به، عالة فأغناكم الله به. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأصحابه عن تبليغ الكلام المغير للقلوب: لا يبلغني أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقال: لما شاوره بعض أصحابي في قتل بعض المنافقين: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي لما فيه من التنفير عن الإسلام لمن يسلم، فتركهم وهم مستحقون للقتل تأليفا. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعثه للدعاية للدين الإسلامي وتعليم الشرائع فيقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. وقال: ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم. فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكل هذه الأحاديث بالصحيح. وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج عن ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا، وما ذاك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم. وقد أمر الله ورسوله باجتماع.
تكرب اللاقط منك، قرب اللاقط كثيرا.
وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة لما في اجتماعهم من التوادد والتواصل وعدم التقاطع. ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة والسعاية والتقاطع والخيانة والحسد والحقد ونحوها لما فيها من الفساد ونحوها لما فيها من الفساد وتشتت العباد. وأمر بالإصلاح بين الناس بكل طريقة، حتى إنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الصلاح. وبالجملة، فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته للخلق، مسلمهم وكافرهم، قريبهم وبعيدهم، من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم بالعفو عن أهل الجرائم وتأليف الخلق للدخول في الإسلام وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم وتركه كل ما فيه تنفير، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل الأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق. وقد كان هم في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم، فقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجهالة لنقضت قواعد الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة. فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المسلمين النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التآلف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحان وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به، وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه، وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة وعلمائها وولاتها وعوامها، بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها، فتجب مراعاتها علما وعملا. وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من مصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها، وفي إضاعته من المضار الدنيوية ما لا يمكن عدها. فلذلك عقدت لهذا فصلين.
ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله رب العالمين، مثلثا بالصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، ثم بين مبتدأ خلق الله الخلق بإيجادهم من العدم وتغذيتهم بالنعم ليعبدوه وحده لا شريك له ويطيعوه ويتقوه، ثم بين أن مدار ذكره على أداء حقوقه سبحانه وحقوق عباده، فإن الحقوق التي تتعلق بذمة العبد نوعان، أحدهما حقوق لله، والآخر حقوق لعباد الله، وتفاصيل هذه الحقوق مذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية. وبيان القرآن والسنة تلك الحقوق جاء منوعا في طرائق شتى، تارة بذكر أصول، وتارة بذكر أحكام، وتارة بذكر قواعد كلية، وتارة بذكر مقاصد ومطالب، وكلها ترجع إلى ديوان جامع هو المذكور في قوله: تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فالشريعة تدور على أصلين، أحدهما تحصيل المصالح وتكميلها، والآخر دفع المفاسد وتقليلها. فمطلوب الشريعة إيجاد المصلحة ودفع المفسدة، والإيجاد المتعلق بالمصلحة تارة يكون من جهة التحصيل، وتارة يكون من جهة التكميل، وما يتعلق بالمفسدة تارة يكون متعلقا بالدرء والمنع، ويكون تارة أخرى متعلقا بالتقليل. ثم بين رحمه الله أن من أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا، واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم وائتلافهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه، والنهي عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين. وهذا الأصل الذي ذكره المصنف يجمع أمرين، أحدهما الحث على الاجتماع، والآخر النهي عن الافتراق. أحدهما الحث على الاجتماع، والآخر النهي عن الافتراق. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من دلائل الشرع ما يبين ذلك، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حتى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقوله اعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا أمر بالاجتماع، وقوله ولا تفرقوا نهي عن التفرق. ومثله قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فإنه نفي عن المنازعة لما تورثه من الفشل وذهاب الريح وهي القوة. ثم ذكر أن الله عز وجل أنعم على عباده المسلمين بنعمة عظيمة وهي تأليف قلوبهم، قال تعالى: وألف بين قلوبهم. وبلوغ هذا الأمر لا يدرك بالمال، وإنما يدرك بالوحي. ومن هنا قال الله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وتأليفه بينهم سبحانه بجمعهم على دين واحد، إذ لما اجتمعوا على دين واحد حصلت الألفة بينهم بخلاف غيرهم من المشركين والمنافقين، فإن دين المشركين والمنافقين مبناه على التفرق كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ثم ذكر رحمه الله أن الله عز وجل امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بلينه للمخالطين الداعي لتأليفهم واجتماعهم، فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ففي الآية بيان أمرين، أحدهما أن رحمة الخلق تعين على تأليفهم، أن رحمة الخلق تعين على تأليفهم وهدايتهم إلى الحق، والآخر أن الفظاظة وغلظة القلب تفرقهم وتحول بينهم وبين الحق، أن الفظاظة وغلظة القلب تفرقهم وتحول بينهم وبين الحق. ثم ذكر أن من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم، وأن الله وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونحن مأمورون بأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة إغراء باتباعه. فالأسوة الحسنة في هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك للحظ على الاقتداء به واتباعه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مما أمرنا به قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمؤمنون مأمورون بالتعاون على البر والتقوى ومنهيون عن التعاون على الإثم والعدوان. فالحوادث التي تكون في الناس نوعان، أحدهما حوادث ترجع إلى البر والتقوى، والآخر حوادث ترجع إلى الإثم والعدوان. فما كان من النوع الأول فنحن مأمورين بالتعاون فيه، وما كان من الأمر الثاني فنحن منهيون عن التعاون عليه. ثم ذكر رحمه الله أن من أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. ثم ذكر رحمه الله أن الله عز وجل ذكر هذا في سيرة الرسل جميعا، وأنهم كانوا ينصحون أممهم بالاجتماع على الحق وينهونهم عن التفرق والاختلاف، وانتهى كمال دعوة الأنبياء إلى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قام وقعد وأبدى هذا الأصل وأعاد، وأمر باجتماع العباد ونهى عن التفرق المؤدي إلى الفساد في أحاديث كثيرة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما يثمر النهي عن كل شيء ينشأ منه التفريق بين المسلمين، والأمر بكل شيء ينشأ منه تأليف قلوب المسلمين بعضهم مع بعض. ولأجل تحري الشرع إقامة الجماعة وإبطال التفرق جاء الشرع بلزوم السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وبالنهي عن الخروج عليهم لما فيه من تفريق شمل المسلمين وفض اجتماعهم وإضعاف شوكتهم، وجعل الجماعة مبنى كثير من العبادات كالصلاة والحج والأعياد والجمعة لما يثمره الاجتماع من المحبة والوداد والألفة والوصال والصلاح والإصلاح. وكان هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في معاملاته الخلق، مسلمهم وكافرهم، قريبهم وبعيدهم، فكان لين الجانب سمحا عفوا كريما راغبا في جمع الخلق على الحق، مباعدا لكل ما يحول بين الناس وبين جمعهم على الحق بالحق. ثم قال المصنف: وأن فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التألف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن، أي المكائد والمشاق. ثم قال: والمشاققة. قال: وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به، وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه، وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة وعلمائها وولاتها وعامها، حتى قال: بل قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها. فلا تبقى بيضة المسلمين ولا يظهر دينهم ولا يقوى جانبهم إلا باجتماعهم وحذرهم من التفرق. ثم قال: فتجب مراعاتها علما وعملا لما فيها من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها، وفي إضاعتها من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره. ولأجل بيان هذا الأصل عقد المصنف فصلين فيما يستقبل. نعم.
فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها. لا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهن عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته. فأول مضار التشاحن والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم معصيته الله ورسوله الموجب للعقاب وحرمان الثواب ونقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران إهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومنها ما يترتب عليها من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعادات التي تجعل المسلمين فرقا، كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل، فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله، ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء به، فيوجب له بغض ما معه من الحق، ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو أكبر من المعاصي، ويتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله، ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعرض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين، فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسه على قلب منافق مكار مخادع، فيتوصل بذلك إلى مقاصد خبيثة، ويبذل في قلوب من انتسب إليه ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة. وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، وإنما الأسف كل الأسف على من لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظان النصح، وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش. هذا بعض ما أنتجه الاختلاف، ومنها أنه يستدرج بالمتفرقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا، فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات، إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم. فصل في فوائد.
لما فرغ المصنف من بيان تأصيل قاعدة الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق، شرع في فصل وعد به ترجم له بقوله: فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها. ثم جعل بين يدي هذا الفصل تقرير قاعدة كلية في المنهيات، خلاصتها أن كل منهي عنه فهو مشتمل على مفاسد، فهو مشتمل على مفاسد علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومن جملة المنهيات الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر والتفرق. وقد ذكر المصنف رحمه الله طرفا من تلك المفاسد فيه، فذكر من مفاسد التشاحن والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم وهو أصل الاجتماع، ومعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من الاجتماع ونهي عنه من الافتراق والتنازع. فينشأ في المسلمين إذا شجر بينهم الافتراق والتنازع إضاعة ما أمروا به من الاجتماع، ويقعون في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من المفاسد أيضا ما يترتب عليها، أي على تلك المشاحنات والاختلافات، من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعادات التي تجعل المسلمين فرقا، كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل. فإن الناس إذا تنازعوا تعصب كل قوم لقول من تلك الأقوال التي يتنازعون فيها، فإذا تعصبوا تحزبوا، فإذا تحزبوا وقعت بينهم الخصومات، وربما ترقت هذه الخصومات حتى يقع بينهم القتال. فمن أعظم مفاسد الافتراق ما ينشأ عنه من الخصام والفرقة الموقع في أمر عظيم كسفك الدماء واستحلال الأعراض والأموال وغيرها. ثم قال رحمه الله: ويترتب على ذلك ترك الحق مع المنازع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء به، فيوجب له بغض ما معه من الحق، فيكره شيئا من الحق لأنه عند مخالفه، فإمعانا في مباعدة ومنافرة مناقضه من المسلمين لما افترق صار لا يقبل منه عدلا ولا صرفا، فإذا جاءه بحق يعلم هو أنه حق لم يقبله لئلا يكسر سلطان هواه في منافرته ومباعدته. ثم قال: ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي، ويتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله. ثم قال: ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين، فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسها على قلب منافق مكار مخادع، فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة، ويبذل في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة. قال: وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظن نصحه، وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش. هذا بعض ما أنتجه الاختلاف. وهذا الأمر الذي كتبه المصنف رحمه الله تعالى رأينا حقائقه في تصاريف الأيام. فمن العجائب والعجائب جمة أن شيخنا صالح ابن فوزان حفظه الله كتب إليه كاتب يطلبه الحل فيما اقترفه في حقه وحق غيره من خطيئة وإثم، فإنه ذكر أنه كان يجتمع هو ونفر يتصلون به وبغيره من العلماء ليضربوا كلام بعضهم ببعض، ولا ريب أن هؤلاء عندما يتصلون بالعلماء يظهرون لهم إكرامهم وإعظامهم وأنهم يريدون منهم معرفة الحق، ثم يعمدون إلى ضرب كلام هؤلاء بهؤلاء. وليس هذا إلا عمل من ساء قصده وأظلم قلبه على النحو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال ذاكرا مفسدة أخرى، ومنها أنه يستدرج بالمفترقين أي يقربهم ويدرجهم مدنيا شيئا فشيئا إلى المباعدة والمهاجرة، فإنهم إذا افترقوا وتعصبوا وتحزبوا واختصموا تباعدوا فلم تجري بينهم المنافع. قال: حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم ولتشتت أمرهم. فيحرم بعضهم بعضا الخير الذي هو معه، وموجب حرمان بعضهم بعضا هي العصبية الباطلة بينهم وابتغاء كل واحد منهم نصرة نفسه وإن سماها نصرة الحق. نعم.
فصل في فوائد اتفاق المسلمين والتحابهم والسعي في ذلك، وهذا هو المطلوب المقصود الذي جرى الكلام لأجله، وهو المقصد الذي فيه يرغب المصلحون وإليه شمر المشمرون وبه تنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة. وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول فيه تحصل الخيرات وتنزل البركات.
فبه أصلحوها عندكم، فبه
فبه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين ويحصل لهم بذلك بالأرض العز والتمكين، وبه يزيد الإسلام والإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والسعي بهذا من أكبر الطاعة فيزيد به الإيمان درجاته، وبالتآلف وبالاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى والخير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية: لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل الصلاة والصيام والصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان، ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف، ونبه على الدواء لهذا بإفشاء السلام، لأن دين الكلام الذي من أجله يفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك.
لما فرغ المصنف من الفصل الذي عقده في مفاسد الاختلاف قابله بعقد فصل تان وعد به، ترجم له بقوله: فصل في فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك. ثم ذكر رحمه الله قاعدة جامعة بقوله: وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر من مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول. فما تقدم من مفاسد الاختلاف والتفرق يمحى ويزول بالاجتماع والتحاب والتواصل والتودد والسعي في ذلك بين المسلمين. قال: فبه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. ثم قال: وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين، لأنهم إذا اجتمعوا بينهم فقد اجتمعوا على الأمر الذي جمعهم وهو دين الله عز وجل، فقوي دين الله فيهم وحصل لهم العز والتمكين وزاد الإيمان واليقين. ثم قال: والسعي في هذا من أكبر الطاعات، فيزيد به الإيمان درجات، وبالتآلف والاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى والخير. ثم قال رحمه الله تعالى: فأي درجة أعظم من هذه الدرجة، وهي السعي فيما يكون فيه اجتماع المسلمين وصلاحهم. قال: التي زاد بها على أمهات الفضائل الصلاة والصيام والصدقة. فكل خير هو في اجتماع المسلمين، وكل شر هو في افتراق المسلمين. ويكفي في بيان سوء الافتراق وخير الاجتماع قوله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه الحاكم وغيره. فيندرج في ذلك كل أفراد الرحمة، ويندرج في العذاب كل أفراد العذاب، فإذا اجتمع المسلمون حلت بهم الرحمات، وإذا افترق المسلمون حلت بهم النقم والبلايا والمصائب. نعم.
فصل. إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وهو على أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم بحصول التوادد وعدم التقاطع والتهاجر، ويرغبوا غيرهم فيه امتثالا لأمر الله وسعيا في محبوبه وطلبا للزلفى لديه، فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية، مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة وموصلة دينية ومواصلة دينية، ويقابلون المسيء إليهم بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس، ولا يعاملوا بما عملهم به، بل إذا عملهم بالبغض عاملوا بالمحبة، وإن عاملهم بالأذى عاملوا بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوا ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب، ولا يطيعوا أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملتهم من جنس ما عملهم به، فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم، بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدمه، فجعل يمسح الدم عن نفسه عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل، وفي الآخرة الثواب الجزيل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ويحث على مقابلة المسيء بالعفو في قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وفق المسلمون لهذه الحالة جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام، وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان.
والضلال بالضاد.
أحسن الله إليكم.
عندكم مكتوبة بالضاء والضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء، وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه، الذي لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما. فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى والتغاضي مما يصدر منهم بستره وعدم نشره، لأن نشره فساد عريض. واعلم أن الخير والشر علامة يعرف بها العبد، فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتها، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه، فهذا العبد فهذا العبد بشر المنازل عند الله مقيت عنده متعرض لمساخطه يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخراه إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين. وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح، فهو علامة على معاداة الله ومحاربته، لأن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد قال بعض السلف: إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤه. وصدق رحمه الله فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى. ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، فإنه لا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم، تاركا لما عليه أهل الدنيا، مستغرقا لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعة، وهم أحرى بولاية الله من غيرهم. فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمنه بالقيل والقال ولم يضر مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال. فلا تره باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منهم، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفته. ومع هذا فقد أطلق لسانه بثلب العلماء وأهل الدين زاعما فيما قاله أنه مصيب. نعم، قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئ، وانحرف عن طريق أهل الخير. فليس بكفء أن يذكر معهم، وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون، ولعله يرتدع ويتوب ويقلع إلى ربه وينيب. فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الواهب لمن تاب وأناب.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الفصلين المقدمين اللذين جعلهما توطئة بين يدي المقصود الأعظم، ذكر في هذا الفصل طرائق يتحقق بها اجتماع كلمة المسلمين ويبرؤون من التفرق والاختلاف والتشاحن، فذكر فيه 4 طرائق. أولها أن يسعى المصلحون من العلماء وحملة العلم إلى تحقيق هذا الأصل، أن يسعى المصلحون من العلماء وأهل العلم إلى تحقيق هذا الأصل، وهو لزوم الجماعة وترك التفرق، فيجتهدوا في الحث عليه ويتحملوا فيه المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في تحصيل التوادد والتحاب بين المسلمين. وثانيها أن يجتهدوا في مقابلة الإساءة التي يلقونها بالإحسان، أن يجتهدوا في مقابلة الإساءة التي يلقونها بالإحسان، فإذا عاملهم أحد بسوء عاملوه بالإحسان، فإذا عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام. وثالثها أنه يجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين أنه يجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم أن يقمعوه ويردوه عن غيه كفا لشره وحفظا للمسلمين منه، ورابعها أن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، أن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم. والمراد بالعورات الزلات، فيجب أن يحفظ لهم أن تحفظ لهم حرمتهم وأن يعرف لهم قدرهم وأن يكف الشر عنهم، فلا يتعدى ولا يتطاول عليهم بما يقع منهم من زلة. وإذا بدر من أحدهم شيء يخالف الحق رد عليه بالحق دون مجاوزة، والرد بالحق جماعه كما ذكر ابن رجب هو حسن الخطاب وموافقة الصواب، فإذا سلك حسن الخطاب ووافق الصواب لم يثرب عليه أنه رد زلة فلان ابن فلان، فإن عدل عن شيء من هذا كان مستحقا للوم والتثريب، وربما استحق من الله عذابا على ما اقترفه. ثم ذكر رحمه الله تعالى علامات الخير والشر التي يتميز بها العبد ليبين الفرقان بين المتكلمين في الدين، بأنه يفرق بين من يعرف عنه إرادة الخير ومن تعرف عنه إرادة الشر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أحاديث تشتمل على الوعيد الشديد في حق من تتبع عورات المسلمين، وهذا عام فيهم وهو في ساداتهم من أولي الأمر من العلماء والرؤساء أشد وأشد، وفي العلماء أعظم وأعظم لما فيهم من ولاية الله سبحانه وتعالى، فإنهم أجدر الخلق أن يكونوا أولياء لله. وقد قال الله في الحديث القدسي عند البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالمحاربة. ثم ذكر كلاما عظيما في كيفية تحصيل ولاية الله عز وجل وقيامها باتباع أمره واجتناب نهيه. نعم.
فصل: ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم أن لا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعدي لا يحل بإجماع المسلمين، فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين ولا ينكر بعضهم على بعض ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضل له، فإن هذه مرتبة لا تصح إلا لرسل، فهم الذين يضلل مخالفهم، وأما من عداهم فلم تضمن له العصمة. ومن رحمة الله في عباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيبة ويعفو عن المخطئ، واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة، فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب وأن لا يضللوا المخالف لهم مثلهم بأخطاء وأصاب، وهذا في جميع المسائل التي تعرضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم، وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لا يجوز له القدح في من يرى أن ما لم يبلغ القلتين ينجس بمجرد الملاقاة وبالعكس، وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس، ولا من يرى أن الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس، ولا من يرى وجوب صوم ليلة الثلاثين من شعبان في الغيم على من يرى استحباب الفطر أو إباحته ولا العكس، ولا من يبيح فعل نوافل ذوات الأسباب بأوقات النهي على من يمنعها وبالعكس، وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن، فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به، فإن هذا ظلم لا يجوز بل وظيفة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرون أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس والحكم بضعف القول الآخر بالدليل الشرعي، وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف أنه بعيد عن إنصاف. نعم إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه، فليست هذه طريقة أهل الإنصاف بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة. وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه، فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة، وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل
وأسباب.
أحسن الله إليك. ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها
معطوف أيضا. نعم
أحسن الله إليك. ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل لمن لم يمكن بهذه المثابة
فكما تدين تدان جزاء وفاقا.
فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وسلم.
ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفصل الذي بين فيه أن من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم أن لا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية على قانون واحد، فالمسائل التي يتنازع فيها الناس مختلفة، فما أخرجت إلى كفر أو بدعة أو شرك فهذه لها حال، وما لم تفضي إلى ذلك فلها حال أخرى، فالمسائل المتنازع فيها بين أهل السنة والحديث والأثر هي من جنس المسائل التي وقع في من قبلهم من أئمتهم المهتدى بهم المنازعة والاختلاف فيها، فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضلله، فإن الاتباع الكامل هو للرسول وحده صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يضلل مخالفه، وأما غيره فلم تضمن له العصمة كما قال المصنف. ثم قال: ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ، ومحل كون اختلاف الأمة رحمة في حق المجتهدين فقط، فالمجتهدون هم الذين يكون اختلافهم رحمة لأنهم بين أجر وأجرين، وأما أصل الاختلاف فإنه منهي عنه شرعا ومذموم بدلائل الكتاب والسنة، لكن ما وقع في كلام أهل العلم من إطلاق أن الاختلاف رحمة أي في حق المجتهدين لا في حق المتبعين المقلدين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب، وأن لا يضلل المخالف لهم مثلهم أخطأ وأصاب، ومحل هذا كما قال، وهذا في جميع المسائل التي تعرضت فيها الأقوال أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم، فمحل هذا المسائل الاجتهادية،
والمسائل الاجتهادية هي التي تقبل الاجتهاد لتنازع الأدلة فيها وتباين أنظار المجتهدين، فلا يثرب على مجتهد قال بقول، فحينئذ يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن لا يصح أن يقال لا إنكار في مسائل الاختلاف، لأن دائرة الخلاف أوسع من دائرة الاجتهاد، فالمسائل التي لا اجتهاد فيها لا يجوز الخلاف فيها، وأما المسائل الاجتهادية فهي التي يقال فيها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ثم قول أهل العلم لا إنكار في مسائل الاجتهاد محله العمل لا العلم، فمن عمل في مسألة باجتهاد مأخوذ به فهذا لا إنكار عليه في العمل، وأما في العلم ببيان ضعف قوله ورده فهذا سائغ لا شيء فيه. أشار إلى ذلك ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من ظهر منه من أحد العلم من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صحيح فإنه يبذل له النصح ويرد إلى الرشد بأقرب طريق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا عن نصحه، فإن هذه ليست طريقة أهل الإنصاف، بل طريقة أهل الإنصاف بذل النصح له، إن أمكن ذلك بسر فهو أولى، وإن لم يمكن بين خطأه مع حفظ حرمته بذكر الدليل الدال على خطأه في قوله بلا تعسف ولا تحميل لكلامه ما لا يحتمل، والحكم بين هذا وذاك هو الله سبحانه وتعالى. قال وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأنه يجب أنه وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، فكما يحب العبد إذا زل ألا يطلع على زلله وإذا اطلع عليه ألا يباشر بالتعنيف باللطف، فكذلك ينبغي أن يعامل به إخوانه، فإنه إذا كان كذلك هيأ الله له أسباب الحفظ والصيانة، فمن حفظ أمر الله في الناس حفظه الله عز وجل في الناس، ومن لم يحفظ أمر الله سبحانه وتعالى في الناس ضيع نفسه بين الناس. ولهذا فالمتمسكون بالطريقة الشرعية والجادة السوية آمنون على أديانهم وأعراضهم، لا يبالون بشيء يتعلق بذلك، لأنهم يتعبدون الله عز وجل بما يحبه ويرضاه، ولا يتعبدون الله بمرادات أنفسهم وأهوائها ومحابها وما تميل إليه، فمن مال إلى نفسه مالت به إلى الرداء. ثم ختم رحمه الله تعالى بالدعاء أن يوفق الله إياه وإخوانه المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام، فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى سبل الخيرات، وأن يباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن ينصرهم على أعدائهم من الفسقة والمبتدعة والكافرين. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، اكتبوا طبقة سماعه، سمع علي جميع الحث على اجتماع كلمة المسلمين بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت من محله في نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الأربعاء الثاني من ذي الحجة سنة 36 و400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. لك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 11 من برنامج تعليم الحجاج في سنته الرابعة 35,400,000، وهو كتاب الحث على اجتماع كلمة المسلمين ودم التفرق والاختلاف للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. نعم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وزده علما وبصيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه أتوكل، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى خلق خلقه من العدم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، يعبدوه وحده لا شريك له، ويطيعوه ويتقوه، ومدار ذكره ومرجعه على أداء حقوقه وحقوق عباده اللازمة والمستحبة التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي شعب كثيرة وأقسام، فمنها ما هو أصول، ومنها ما هو أحكام، ومنها ما هو قواعد، ومنها ما هو قواعد كلية تندرج تحتها كثير من الأحكام الجزئية، ومنها مقاصد ومطالب، ومنها ما هو موصول إليها
موصل
ومنها ما هو موصل إليها، وكلها ترجع إلى تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فمن أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا، واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم وائتلافهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال، والتعاون على ذلك قولا وفعلا، والنهي عن التفرق والاختلاف، وتشتيت شمل المسلمين، والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرة والإمكان. وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين. قال تعالى آمرا عباده بالتمسك بحبله الذي هو دينه والاجتماع عليه، ناهيا لهم عن التفرق والاختلاف، ممتنا على عباده بتوفيقه لهم لذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى نهيا عن التنازع والاختلاف، مخبرا أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال مذكرا عباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال ذم المنافقين بتباغضهم وتفرق قلوبهم: ولو اجتمعت أجسامهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال جل جلاله ممتن على رسوله بلينه للمخالطين الداعي لتأليفهم واجتماعهم وعدم تفرقهم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، ووصف رسوله بأنه رؤوف رحيم، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم لتبليغ رسالته، لتبليغ رسالاته، وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدأ في هذا الأصل وعاد وأمر باجتماع العباد ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. وفي صحيح مسلم عن أنت من الدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. ومن أعظم النصيحة المسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الأنصار منبها لهم بمنة الله عليهم بهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسببه: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأصحابه عن تبليغ الكلام المغير للقلوب: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقال: لما شاوره بعض أصحابي في قتل بعض المنافقين: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي لما فيه من التنفير عن الإسلام لمن يسلم، فتركهم وهم مستحقون للقتل تأليفا. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعثه للدعاية للدين الإسلامي وتعليم الشرائع فيقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. وقال: ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم. فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكل هذه الأحاديث بالصحيح. وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج عن ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا، وما ذاك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم. وقد أمر الله ورسوله باجتماع.
تقرب اللاقط منك، قرب اللاقط كثيرا.
وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة لما في اجتماعه من التوادد والتواصل وعدم التقاطع. ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة والسعاية والتقاطع والخيانة والحسد والحقد ونحوها لما فيها من الفساد ونحوها لما فيها من الفساد وتشتت العباد. وأمر بالإصلاح بين الناس بكل طريقة، حتى إنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الصلاح. وبالجملة، فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته للخلق، مسلمهم وكافرهم، قريبهم وبعيدهم، من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم في العفو عن أهل الجرائم وتأليف الخلق للدخول في الإسلام وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم وتركه كل ما فيه تنفير، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل الأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق. وقد كان هم في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم، فقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجهالة لنقضت قواعد الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة. فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المسلمين النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التآلف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن. وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به، وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه، وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة وعلمائها وولاتها وعوامها، بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها، فتجب مراعاتها علما وعملا. وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من مصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها، وفي إضاعته من المضار الدنيوية ما لا يمكن عدها. فلذلك عقدت لهذا فصلين.
ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله رب العالمين، مثلثا بالصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، ثم بين مبتدأ خلق الله الخلق بإيجادهم من العدم وتغذيتهم بالنعم ليعبدوه وحده لا شريك له ويطيعوه ويتقوه، ثم بين أن مدار ذكره على أداء حقوقه سبحانه وحقوق عباده، فإن الحقوق التي تتعلق بذمة العبد نوعان، أحدهما حقوق لله، والآخر حقوق لعباد الله، وتفاصيل هذه الحقوق مذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وبيان القرآن والسنة تلك الحقوق جاء منوعا في طرائق شتى، تارة بذكر أصول، وتارة بذكر أحكام، وتارة بذكر قواعد كلية، وتارة بذكر مقاصد ومطالب، وكلها ترجع إلى ديوان جامع هو المذكور في قوله تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فالشريعة تدور على أصلين، أحدهما تحصيل المصالح وتكميلها، والآخر دفع المفاسد وتقليلها. فمطلوب الشريعة إيجاد المصلحة ودفع المفسدة، والإيجاد المتعلق بالمصلحة تارة يكون من جهة التحصيل، وتارة يكون من جهة التكميل، وما يتعلق بالمفسدة تارة يكون متعلقا بالدرء والمنع، ويكون تارة أخرى متعلقا بالتقليل. ثم بين رحمه الله أن من أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا، واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم وائتلافهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه، والنهي عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين. وهذا الأصل الذي ذكره المصنف يجمع أمرين، أحدهما الحث على الاجتماع، والآخر النهي عن الافتراق. أحدهما الحث على الاجتماع، والآخر النهي عن الافتراق. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من دلائل الشرع ما يبين ذلك، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حتى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقوله اعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا أمر بالاجتماع، وقوله ولا تفرقوا نهي عن التفرق. ومثله قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فإنه نفي عن المنازعة لما تورثه من الفشل وذهاب الريح وهي القوة. ثم ذكر أن الله عز وجل أنعم على عباده المسلمين بنعمة عظيمة وهي تأليف قلوبهم، قال تعالى وألف بين قلوبهم، وبلوغ هذا الأمر لا يدرك بالمال وإنما يدرك بالوحي. ومن هنا قال الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، وتأليفه بينهم سبحانه بجمعهم على دين واحد،
إذ لما اجتمعوا على دين واحد حصلت الألفة بينهم بخلاف غيرهم من المشركين والمنافقين، فإن دين المشركين والمنافقين مبناه على التفرق كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ثم ذكر رحمه الله أن الله عز وجل امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بلينه للمخالطين الداعي لتأليفهم واجتماعهم، فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ففي الآية بيان أمرين، أحدهما أن رحمة الخلق تعين على تأليفهم، أن رحمة الخلق تعين على تأليفهم وهدايتهم إلى الحق، والآخر أن الفظاظة وغلظة القلب تفرقهم وتحول بينهم وبين الحق، أن الفظاظة وغلظة القلب تفرقهم وتحول بينهم وبين الحق. ثم ذكر أن من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم، وأن الله وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونحن مأمورون بأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة إغراء باتباعه. فالأسوة الحسنة في هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك للحظ على الاقتداء به واتباعه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مما أمرنا به قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمؤمنون مأمورون بالتعاون على البر والتقوى ومنهيون عن التعاون على الإثم والعدوان. فالحوادث التي تكون في الناس نوعان، أحدهما حوادث ترجع إلى البر والتقوى، والآخر حوادث ترجع إلى الإثم والعدوان. فما كان من النوع الأول فنحن مأمورين بالتعاون فيه، وما كان من الأمر الثاني فنحن منهيون عن التعاون عليه. ثم ذكر رحمه الله أن من أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. ثم ذكر رحمه الله أن الله عز وجل ذكر هذا في سيرة الرسل جميعا، وأنهم كانوا ينصحون أممهم بالاجتماع على الحق وينهونهم عن التفرق والاختلاف، وانتهى كمال دعوة الأنبياء إلى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قام وقعد وأبدى هذا الأصل وأعاد، وأمر باجتماع العباد ونهى عن التفرق المؤدي إلى الفساد في أحاديث كثيرة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما يثمر النهي عن كل شيء ينشأ منه التفريق بين المسلمين، والأمر بكل شيء ينشأ منه تأليف قلوب المسلمين بعضهم مع بعض. ولأجل تحري الشرع إقامة الجماعة وإبطال التفرق جاء الشرع بلزوم السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وبالنهي عن الخروج عليهم لما فيه من تفريق شمل المسلمين وفض اجتماعهم وإضعاف شوكتهم، وجعل الجماعة مبنى كثير من العبادات كالصلاة والحج والأعياد والجمعة لما يثمره الاجتماع من المحبة والوداد والألفة والوصال والصلاح والإصلاح. وكان هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في معاملاته الخلق، مسلمهم وكافرهم، قريبهم وبعيدهم، فكان لين الجانب سمحا عفوا كريما راغبا في جمع الخلق على الحق، مباعدا لكل ما يحول بين الناس وبين جمعهم على الحق بالحق. ثم قال المصنف: وأن فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التألف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن، أي المكائد والمشاق. ثم قال: والمشاققة. قال: وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به، وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه، وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة وعلمائها وولاتها وعامها، حتى قال: بل قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها. فلا تبقى بيضة المسلمين ولا يظهر دينهم ولا يقوى جانبهم إلا باجتماعهم وحذرهم من التفرق. ثم قال: فتجب مراعاتها علما وعملا لما فيها من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها، وفي إضاعتها من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره. ولأجل بيان هذا الأصل عقد المصنف فصلين فيما يستقبل. نعم.
فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها: لا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهن عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته. فأول مضار التشاحن والاختلاف إضاعة هذا الأصل عظيم معصيته الله ورسوله الموجب العقاب وحرمان الثواب ونقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران إهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومنها ما يترتب عليها من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعاداة التي تجعل المسلمين فرقا، كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل، فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله. ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء به، فيوجب له بغض ما معه من الحق، ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو أكبر من المعاصي، ويتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله، ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعرض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين، فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسه على قلب منافق مكار مخادع، فيتوصل بذلك إلى مقاصد خبيثة، ويبذل في قلوب من انتسب إليه ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة. وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، وإنما الأسف كل الأسف على لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظان النصح، وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش. هذا بعض ما أنتجه الاختلاف، ومنها أنه يستدرج بالمتفرقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا، فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات، إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم. فصل في فوائد.
لما فرغ المصنف من بيان تأصيل قاعدة الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق، شرع في فصل وعد به ترجم له بقوله: فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها. ثم جعل بين يدي هذا الفصل تقرير قاعدة كلية في المنهيات، خلاصتها أن كل منهي عنه فهو مشتمل على مفاسد، أن كل منهي عنه فهو مشتمل على مفاسد علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومن جملة المنهيات الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر والتفرق، وقد ذكر المصنف رحمه الله طرفا من تلك المفاسد فيه، فذكر من مفاسد التشاحن والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم وهو أصل الاجتماع، ومعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من الاجتماع ونهي عنه من الافتراق والتنازع. فينشأ في المسلمين إذا شجر بينهم الافتراق والتنازع إضاعة ما أمروا به من الاجتماع، ويقعون في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من المفاسد أيضا ما يترتب عليها، أي على تلك المشاحنات والاختلافات، من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعادات التي تجعل المسلمين فرقا، كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل. فإن الناس إذا تنازعوا تعصب كل قوم لقول من تلك الأقوال التي يتنازعون فيها، فإذا تعصبوا تحزبوا، فإذا تحزبوا وقعت بينهم الخصومات، وربما ترقت هذه الخصومات حتى يقع بينهم القتال. فمن أعظم مفاسد الافتراق ما ينشأ عنه من الخصام والفرقة الموقع في أمر عظيم كسفك الدماء واستحلال الأعراض والأموال وغيرها. ثم قال رحمه الله: ويترتب على ذلك ترك الحق مع المنازع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء به، فيوجب له بغض ما معه من الحق، فيكره شيئا من الحق لأنه عند مخالفه، فإمعانا في مباعدة ومنافرة مناقضه من المسلمين لما افترق صار لا يقبل منه عدلا ولا صرفا، فإذا جاءه بحق يعلم هو أنه حق لم يقبله لئلا يكسر سلطان هواه في منافرته ومباعدته. ثم قال: ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي، ويتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله. ثم قال: ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين، فينتسب بقوله لطائفة ويلتلبس بلباسها على قلب منافق مكار مخادع، فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة، ويبذل في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة. قال: وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظن نصحه، وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش. هذا بعض ما أنتجه الاختلاف. وهذا الأمر الذي كتبه المصنف رحمه الله تعالى رأينا حقائقه في تصاريف الأيام. فمن العجائب والعجائب جمة أن شيخنا صالح ابن فوزان حفظه الله كتب إليه كاتب يطلبه الحل فيما اقترفه في حقه وحق غيره من خطيئة وإثم، فإنه ذكر أنه كان يجتمع هو ونفر يتصلون به وبغيره من العلماء ليضربوا كلام بعضهم ببعض، ولا ريب أن هؤلاء عندما يتصلون بالعلماء يظهرون لهم إكرامهم وإعظامهم وأنهم يريدون منهم معرفة الحق، ثم يعمدون إلى ضرب كلام هؤلاء بهؤلاء، وليس هذا إلا عمل من ساء قصده وأظلم قلبه على النحو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال ذاكرا مفسدة أخرى، ومنها أنه يستدرج بالمفترقين أن يقربهم ويدرجهم مدنيا شيئا فشيئا إلى المباعدة والمهاجرة، فإنهم إذا افترقوا وتعصبوا وتحزبوا واختصموا تباعدوا فلم تجري بينهم المنافع، قال حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم ولتشتت أمرهم فيحرم بعضهم بعضا فيحرم بعضهم بعضا الخير الذي هو معه. وموجب حرمان بعضهم بعضا هي العصبية الباطلة بينهم وابتغاء كل واحد منهم نصرة نفسه وإن سماها نصرة الحق. نعم.
فصل في فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي وتحابهم والسعي في ذلك. وهذا هو المطلوب المقصود الذي جرى الكلام لأجله وهو المقصد الذي فيه يرغب المصلحون وإليه شمر المشمرون وبه تنافس المتنافسون ولمثله فليعمل العاملون لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة. وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول فيه تحصل الخيرات وتنزل البركات.
فبه أصلحوها عندكم فبه
فبه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين ويحصل لهم بذلك بالأرض العز والتمكين وبه يزيد الإسلام والإيمان لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والسعي بهذا من أكبر الطاعة فيزيد به الإيمان درجات وبالتآلف وبالاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى والخير. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل الصلاة والصيام والصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف ونبه على الدواء لهذا بإفشاء السلام لأن دين الكلام الذي من أجله يفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك.
لما فرغ المصنف من الفصل الذي عقده في مفاسد الاختلاف قابله بعقد فصل تان وعد به ترجم له بقوله فصل في فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك. ثم ذكر رحمه الله قاعدة جامعة بقوله وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر من مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول. فما تقدم من مفاسد الاختلاف والتفرق يمحى ويزول بالاجتماع والتحاب والتواصل والتودد والسعي في ذلك بين المسلمين. قال فبه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. ثم قال وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين لأنهم إذا اجتمعوا بينهم فقد اجتمعوا على الأمر الذي جمعهم وهو دين الله عز وجل فقوي دين الله فيهم وحصل لهم العز والتمكين وزاد الإيمان واليقين. ثم قال والسعي في هذا من أكبر الطاعات فيزيد به الإيمان درجات وبالتآلف والاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى والخير. ثم قال رحمه الله تعالى فأي درجة أعظم من هذه الدرجة وهي السعي فيما يكون فيه اجتماع المسلمين وصلاحهم. قال التي زاد بها على أمهات الفضائل الصلاة والصيام والصدقة. فكل خير هو في اجتماع المسلمين وكل شر هو في افتراق المسلمين. ويكفي في بيان سوء الافتراق وخير الاستماع قوله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه الحاكم وغيره. فيندرج في ذلك كل أفراد الرحمة، ويندرج في العذاب كل أفراد العذاب. فإذا اجتمع المسلمون حلت بهم الرحمات، وإذا افترق المسلمون حلت بهم النقم والبلايا والمصائب.
نعم.
فصل. إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وهو على أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم بحصول التوادد وعدم التقاطع والتهاجر، ويرغبوا غيرهم في امتثالا لأمر الله وسعيا في محبوبه وطلبا للزلفى لديه، فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية، مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة وموصلة دينية ومواصلة دينية، ويقابلون المسيء إليهم بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس، ولا يعاملوا بما عملهم به، بل إذا عملهم بالبغض عاملوا بالمحبة، وإن عاملهم بالأذى عاملوا بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوا ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب، ولا يطيعوا أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملتهم من جنس ما عملهم به. فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم، بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدمه، فجعل يمسح الدم عن نفسه عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل، وفي الآخرة الثواب الجزيل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ويحث على مقابلة المسيء بالعفو في قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وفق المسلمون لهذه الحالة جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام، وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان.
والضلال بالضاد.
أحسن الله إليكم.
عندكم مكتوبة بالضاء والضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء، وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه، الذي لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما. فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى والتغاضي مما يصدر منهم بستره وعدم نشره، لأن نشره فساد عريض. واعلم أن الخير والشر علامة يعرف بها العبد، فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتها، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه. فهذا العبد بشر المنازل عند الله مقيت عنده، متعرض لمساخطه، يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخراه إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة، ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين، وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح، فهو علامة على معاداة الله ومحاربته، لأن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد قال بعض السلف: إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤه. وصدق رحمه الله، فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى. ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، فإنه لا يكاد ينال العبد طرفا من العباد من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم، تاركا لما عليه أهل الدنيا، مستغرقا لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعة، وهم أحرى بولاية الله من غيرهم. فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمنه بالقيل والقال ولم يضر مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال. فلا تره باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منهم، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفته. ومع هذا فقد أطلق لسانه بثلب العلماء وأهل الدين زاعما فيما قاله أنه مصيب. نعم، قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئ، وانحرف عن طريق أهل الخير. فليس بكفء أن يذكر معهم، وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون، ولعله يرتدع ويتوب ويقلع إلى ربه وينيب. فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الواهب لمن تاب وأناب.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الفصلين المقدمين اللذين جعلهما توطئة بين يدي المقصود الأعظم، ذكر في هذا الفصل طرائق يتحقق بها اجتماع كلمة المسلمين ويبرؤون من التفرق والاختلاف والتشاحن، فذكر فيه 4 طرائق: أولها أن يسعى المصلحون من العلماء وحملة العلم إلى تحقيق هذا الأصل، وهو لزوم الجماعة وترك التفرق، فيجتهد في الحث عليه ويتحمل فيه المشاقة ويبذل جهدهم وطاقتهم في تحصيل التوادد والتحاب بين المسلمين. وثانيها أن يجتهدوا في مقابلة الإساءة التي يلقونها بالإحسان، أن يجتهدوا
في مقابلة الإساءة التي يلقونها بالإحسان، فإذا عملهم أحد بسوء عاملوه بالإحسان، فإذا عملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام. وثالثها أنه يجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين أنه يجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم أن يقمعوه ويردوه عن غيه كفا لشره وحفظا للمسلمين منه. ورابعها أن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، أن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم، والمراد بالعورات الزلات، فيجب أن يحفظ لهم أن تحفظ لهم حرمتهم وأن يعرف لهم قدرهم وأن يكف الشر عنهم، فلا يتعدى ولا يتطاول عليهم بما يقع منهم من زلة. وإذا بدر من أحدهم شيء يخالف الحق رد عليه بالحق دون مجاوزة، والرد بالحق جماعه كما ذكر ابن رجب هو حسن الخطاب وموافقة الصواب، فإذا سلك حسن الخطاب ووافق الصواب لم يثرب عليه أنه رد زلة فلان ابن فلان، فإن عدل عن شيء من هذا كان مستحقا للوم والتثريب، وربما استحق من الله عذابا على ما اقترفه. ثم ذكر رحمه الله تعالى علامات الخير والشر التي يتميز بها العبد ليبين الفرقان بين المتكلمين في الدين، بأنه يفرق بين من يعرف عنه إرادة الخير ومن تعرف عنه إرادة الشر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أحاديث تشتمل على الوعيد الشديد في حق من تتبع عورات المسلمين، وهذا عام فيهم وهو في ساداتهم من أولي الأمر من العلماء والرؤساء أشد وأشد، وفي العلماء أعظم وأعظم لما فيهم من ولاية الله سبحانه وتعالى، فإنهم أجدر الخلق أن يكونوا أولياء لله. وقد قال الله في الحديث القدسي عند البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالمحاربة. ثم ذكر كلاما عظيما في كيفية تحصيل ولاية الله عز وجل وقيامها باتباع أمره واجتناب نهيه. نعم.
فصل: ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم أن لا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعدي لا يحل بإجماع المسلمين، فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين ولا ينكر بعضهم على بعض ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضل له، فإن هذه مرتبة لا تصح إلا لرسل، فهم الذين يضلل مخالفهم، وأما من عداهم فلم تضمن له العصمة. ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيبة ويعفو عن المخطئ، واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة، فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب وأن لا يضللوا المخالف لهم مثلهم بأخطاء وأصاب، وهذا في جميع المسائل التي تعرضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم، وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لا يجوز له القدح في من يرى أن ما لم يبلغ القلتين ينجس بمجرد الملاقات وبالعكس، وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس، ولا من يرى أن الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس، ولا من يرى وجوب صوم ليلة الثلاثين من شعبان في الغيم على من يرى استحباب الفطر أو إباحته ولا العكس، ولا من يبيح فعل نوافل ذوات الأسباب بأوقات النهي على من يمنعها وبالعكس. وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن، فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به، فإن هذا ظلم لا يجوز بل وظيفة أهل العلم أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرون أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس والحكم بضعف القول الآخر بالدليل الشرعي، وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف أنه بعيد عن إنصاف. نعم، إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه، فليست هذه طريقة أهل الإنصاف بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة. وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه، فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة، وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل
وأسباب.
أحسن الله إليك. ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها
معطوفة أيضا. نعم.
أحسن الله إليك. ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل لمن لم يمكن بهذه المثابة
فكما تدين تدان جزاء وفاقا.
فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وسلم.
ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفصل الذي بين فيه أن من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم أن لا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية على قانون واحد، فالمسائل التي يتنازع فيها الناس مختلفة، فما أخرجت إلى كفر أو بدعة أو شرك فهذه لها حال، وما لم تفضي إلى ذلك فلها حال أخرى، فالمسائل المتنازع فيها بين أهل السنة والحديث والأثر هي من جنس المسائل التي وقع في من قبلهم من أئمتهم المهتدى بهم المنازعة والاختلاف فيها، فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضلله، فإن الاتباع الكامل هو للرسول وحده صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يضلل مخالفه، وأما غيره فلم تضمن له العصمة كما قال المصنف. ثم قال: ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ، ومحل كون اختلاف الأمة رحمة في حق المجتهدين فقط، فالمجتهدون هم الذين يكون اختلافهم رحمة لأنهم بين أجر وأجرين، وأما أصل الاختلاف فإنه منهي عنه شرعا ومذموم بدلائل الكتاب والسنة، لكن ما وقع في كلام أهل العلم من إطلاق أن الاختلاف رحمة أي في حق المجتهدين لا في حق المتبعين المقلدين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الواجب على أهل العلم أن يبذلوا
جهدهم بتحري الحق والصواب، وألا يضلل المخالف لهم مثلهم أخطأ وأصاب. ومحل هذا كما قال، وهذا في جميع المسائل التي تعرضت فيها الأقوال، أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم. فمحل هذا المسائل الاجتهادية، والمسائل الاجتهادية هي التي تقبل الاجتهاد لتنازع الأدلة فيها وتباين أنظار المجتهدين، فلا يترب على مجتهد قال بقول، فحينئذ يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لكن لا يصح أن يقال لا إنكار في مسائل الاختلاف، لأن دائرة الخلاف أوسع من دائرة الاجتهاد، فالمسائل التي لا اجتهاد فيها لا يجوز الخلاف فيها، وأما المسائل الاجتهادية فهي التي يقال فيها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ثم قول أهل العلم لا إنكار في مسائل الاجتهاد محله العمل لا العلم، فمن عمل في مسألة باجتهاد مأخوذ به فهذا لا إنكار عليه في العمل، وأما في العلم ببيان ضعف قوله ورده فهذا سائغ لا شيء فيه. أشار إلى ذلك ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من ظهر منه من أحد العلم من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صحيح فإنه يبذل له النصح ويرد إلى الرشد بأقرب طريق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا عن نصحه، فإن هذه ليست طريقة أهل الإنصاف، بل طريقة أهل الإنصاف بذل النصح له، إن أمكن ذلك بسر فهو أولى، وإن لم يمكن بين خطأه مع حفظ حرمته بذكر الدليل الدال على خطأه في قوله بلا تعسف ولا تحميل لكلامه ما لا يحتمل. والحكم بين هذا وذاك هو الله سبحانه وتعالى. قال وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأنه يجب أنه وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، فكما يحب العبد إذا زل ألا يطلع على زلله، وإذا اطلع عليه ألا يباشر بالتعنيف باللطف، فكذلك ينبغي أن يعامل به إخوانه، فإنه إذا كان كذلك هيأ الله له أسباب الحفظ والصيانة، فمن حفظ أمر الله في الناس حفظه الله عز وجل في الناس، ومن لم يحفظ أمر الله سبحانه وتعالى في الناس ضيع نفسه بين الناس. ولهذا فالمتمسكون بالطريقة الشرعية والجادة السوية آمنون على أديانهم وأعراضهم، لا يبالون بشيء يتعلق بذلك، لأنهم يتعبدون الله عز وجل بما يحبه ويرضاه، ولا يتعبدون الله بمرادات أنفسهم وأهوائها ومحابها وما تميل إليه، فمن مال إلى نفسه مالت به إلى الرداء. ثم ختم رحمه الله تعالى بالدعاء أن يوفق الله إياه وإخوانه المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام، فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى سبل الخيرات، وأن يباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن ينصرهم على أعدائهم من الفسقة والمبتدعة والكافرين. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، اكتبوا طبقة سماعه، سمع علي جميع الحث على اجتماع كلمة المسلمين بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت من محله في نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الأربعاء الثاني من ذي الحجة سنة 36 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة.